تعالى مركب بثلاثة: الأب والابن والروح القدس. يعني ممكن كل جزء من هالأجزاء يسمونها أقنوم. الأب أقنوم والابن أقنوم والروح القدس أقنوم. اصطلاح فلسفي يعني. الثلاثة أقانيم. والمعتزلة والكرامية والحنابلة، طبعا الحنابلة مجسمة والكرامية مشبهة، والمعتزلة يدعون التوحيد، هؤلاء أيضا اتفقوا مع الشيعة على أن الكلام هو الحروف المركب، هو الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما. قالوا أن كلامه قديم وهو صفة قائمة بذاته زائدة عليها. لكن غير معقول في الكلام. شاعرة وطبيعة الحال لو ترك الإنسان وشأنه ما يصدق صفة التكلم لله، وذلك لأن الكلام يقتضي الآلة والله سبحانه وتعالى منزه عنه، فليس للعقل منفردا مجال في هذا المعنى، ولكن بعد قيام دليل السمع لا يسع الإنسان المسلم إلا الاعتقاد، فمثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك. وفي الروايات أيضا الثابتة عن نبي الإسلام ما هو مثل هذه الآيات في الدلالة والوضوح، فكان لا بد للإنسان المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى متكلم، لكن لا يمكنه اعتقاد نسبة الكلام إلى الله على هذا النحو الذي يستعمله المخلوق. وعندئذ فلا بد من ايجاد تاويل للنص حتى لا يتضارب مع فطرة الانسان في ادراك واجب الوجود. فالمعتزلة قالوا انه متكلم بمعنى انه يوجد الكلام، لان الكلام نتيجة الفعل، نتيجة لفعل التكلم، وان المتكلم هو فاعل فعل التكلم، فالكلام هو فالمتكلم هو الموجد للكلام. وعندئذ لا يتناسى هذا التفسير مع الادراك الفطري لواجب الوجود، لانه ايجاد الكلام في شجر او غيره امر ممكن، وما دام ممكن فهو تثبت عليه القدرة الإلهية، ولا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، ولا ينافي ذلك ذاته. الحنابلة والكرامية قالوا أيضا أن الكلام هو الأصوات المنتظمة من الحروف المفهمة، ولكنهم أثبتوه له بنحو الطريقة التي تثبت للبشر. لماذا؟ لأنهم يجسمون، وعندهم لا منافاة بين نسبة الكلام المحتاج إلى الآلة إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه أن حال يحتاج إلى محل موجود. طبعا هذا أمر غير معقول ولا يمكن قبوله. الأشاعرة جاءوا بمعنى أو بمذهب غريب في المسألة، فنفوا أن يكون الكلام، أن يقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أو أن ثبوت الكلام لسبحانه وتعالى على نحو الحروف والأصوات. وقالوا إنه أمر مغاير للحروف والأصوات، وأنه معنى قديم، وذلك لأن الصفة لا بد أن تحل على محل، والمحل يستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الأصوات والحروف لا بد أن تكون حادثة، فتكون ذاته محلا للحوادث. تعالى عن ذلك، تكون حادثة بدلالة أنها مترتبة في الوجود، فلا بد أن يكون كل حرف سابقا على الحرف الذي بعده، فمعنى ذلك أن ذلك الحرف كان معدوما قبل وجود هذا الحرف، وهذا الحرف معدوم بعد وجود الحرف الذي بعده، فهذا دليل الحدوث. فالصفة لا بد أن تحتاج إلى محل تعرف عليه. فلو قلنا بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحروف والأصوات، لكان معنى ذلك أن ذاته محل الحوادث، لأنهم فسروا الكلام، لم يقولوا إن الكلام، أن المتكلم هو الذي أوجد الكلام، وإنما قالوا إن المتكلم هو من قام به الكلام. فإذا كان المتكلم من قام به الكلام، فلا يعقل أن يكون الكلام المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى حروفا وأصواتا، لأن ذلك يقتضي أن يكون محلا للحوادث. فرارا عن هذا الإشكال قالوا أن كلامه سبحانه وتعالى أمر أو معنى قائم بذات الله سبحانه، وأنه كان ولا يزال متكلمان، كما أنه كان ولا يزال عالمان. نعم، فجاء قل ليس على هذا التجأوا إلى هذا القول وقالوا أن كلامه معنى قديم قائم بذاته، وهذا الكلام ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا، وإنما هو معنى خاص، وذلك لأنهم جمعوا كل الأشياء في الخبر، فقالوا إن الآمر إذا أمر بالشيء ليس دائما يريد ما أمر به، وذلك أن الآمر يقول أنه لا يمكن مثلا أن نقول هو الإرادة، لا يمكن أن يكون هو الإرادة، لأن الآمر ربما أمر بشيء وهو لا يريد ذلك الشيء، كالآمر الذي يريد أن يختبر عبده في الطاعة أو عدم الطاعة، كالأوامر الاختبارية أو الابتلائية، فهذه غير مرادة للآمر. وكذلك فالحقيقة أن الأمر ليس إلا الإخبار عما هو في النفس، والنهي كذلك قد لا يكون المنهي غير مراد، أو لا يستكشف من النهي بأنه يريد الانزجار كالنواهي الابتلائية أيضا، فلا يستكشف من النهي إلا الإخبار، فتعود الأمر والنهي وغير ذلك إلى الخبر. إنشاء قد لازم الإنشاء، ما الخبر الإنشاء لا يكون خبرا،
لا يعني الخبر الذي في قبال إنشاء شيء آخر.
ولذلك يصح أن نوصف الصدق أو الكذب، لا مو هذا المقصود. هنا المقصود بأن الخبر في الحقيقة يعود إلى العلم، لأن الأمر والنهي يعود للإرادة، فهو آمر ناهي يعني مريد، مخبر بمعنى عالم. فهنا في الحقيقة يقول أن هذا الكلام إذا جئنا مثلا نجد أنه ليس أمرا ولا نهيا، ليش؟ وإن كان أن الأمر والنهي في حقيقتها كما يدعي الأشاعرة تعود إلى الخبر، والخبر في هذه الحالة لا يمكن أن ينطبق على المعنى الذي أيضا يقولون به في معنى الكلام، وإنما هو معنى غير معقول. ولكن لما كان المعتزلة وقد تابعهم الشيعة على ذلك فسروا المتكلم بأنه الذي أوجد الكلام وليس من قام به الكلام، بل أن اللغة لا تمنع من نسبة الكلام إلى غير من صدر عنه، فيقال مثلا تكلم الجني على لسان مفروض، فنسبة الكلام إلى الجني مع أنه سمع من لسان المصروع، فالذي قام به الكلام هو المصروع، والذي فعل الكلام هو الجني، وهذا صادق. فالكلام، فالمتكلم ليس هو من قام به الكلام، وإنما كما يدعي الأشاعرة، وإنما المتكلم من أوجد الكلام. أيوه. ليش مجاز؟ كل فعل، كل فعل أو كل في الحقيقة كل فعل لابد أن يكون له فاعلان. فاعل به الوجود، منه الوجود، وفاعل به الوجود. أضرب لك مثال، مثلا سواء في الطبيعيات أو غير الطبيعيات، الضوء، تنور الأرض بالضوء عن طريق القمر في حقيقته، ما هو، من هو فاعل النور؟ القمر، الشمس وليس القمر، ولكن ينسب إلى القمر باعتبار الواسطة، أما نسبته إلى الشمس فباعتبار الفاعلية. الإنسان في جميع أفعاله، مثلا فاعل به الوجود، أما أصلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك كلام الشجرة مع موسى، الشجرة تتكلم، يعني إذا يبنيها الكلام، قادرة على الكلام. فنودي من جانب الطور أن يا موسى أقبل ولا تخف. وطبعا فاعل الكلام، كل فعل سواء الكلام أو غيره لا بد أن يكون له فاعلان، فاعل به الوجود وهو الذي يستقيم به، وفاعل منه الوجود وهو الذي أوجد ذلك الوجود. فنسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى نسبة الفاعلية وليست نسبة القابلية. القابل المباشر الذي قام به الكلام هو الجسم الذي أوجد الله فيه الكلام، الشجرة، الجدار، النار، الضاد، الذراع. لا تأكلني يا رسول الله فإنني مسموم. فهل من طبيعة الذراع المشوي أن يتكلم؟ أو الضاد، أشهد أنك رسول الله، هل من طبيعة الضببة أن تتكلم؟ عليكم السلام. فإذا هذا فاعل به الوجود، الكلام هو فعل الله، لا منافاة في نسبة الكلام على نحو الفاعلية إلى الله سبحانه وتعالى. وعندئذ لا نحتاج إلى أن نقول أنه قائم بذات الله، لأنه فعل من أفعال كسائر مخلوقاته، ولا نحتاج إلى أن نقول أنه ليس الأصوات والحروف المنتظمة المفهمة، وأنه ليس أمرا ولا نهيا، وأنه قديم، وأنه غير ذلك. لأن سبب استشكال الأشاعرة في الموضوع وسبب ذهابهم إلى هذا المذهب الغريب العجيب في هذا الموضوع هو تفسيرهم لمعنى المتكلم، حيث قالوا إن المتكلم هو من قام به الكلام. وطبعا هذا المعنى لا يصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا قلنا إن المتكلم هو من أوجد الكلام، أوجده بلسانه نفسه كما هو في شأن المخلوق، أو أوجده في جسم آخر، وإلا لو كان مثلا مجرد إمكانية أنه، وقد استدلوا على ذلك بأن الله حي وكل حي يصح أن يكون متكلمان. والحال أن نشاهد كثيرا من الأحياء لا يصح أن تكون متكلما كالأخرس، لا يصح أن يكون متكلما، وكسائر الأحياء من غير البشر هي أحياء أو أمور حية ولكنها لا يصح أن تكون متكلما. فإذا هذا الاستدلال ليس يعني الحقيقة أن العقل لا مسرح له مستقل في إثبات الكلام إلى الله سبحانه وتعالى حتى نأتي ونستدل عليه بالضرورة العقلية بأنه بأن الله حي وكل حي لا بد لا وكل حي يصح أن يكون متكلما، فالله يصح أن يكون متكلما. وين هذا لا يستقيم، يعني الكبرى غير مسلمة. دين كبرى هي موضوع الإشكال. بعدنا ما جينا تفسير الكلام وش رنقه الآن. لو احنا الآن فرضنا مو مسلمين ولكننا موحدون كسائر الفلاسفة لا نثبت الكلام إلى الله، لأن الكبرى منتقضة، فإننا بالوجدان نشاهد كثيرا من الأحياء لا يصح أن تتكلم. خير، ما يلزم منا محذور شيء آخر، لأن الخلاف وياهم في شيئين: أولا في الاستقلال العقلي على إثبات الصفة، وثانيا في تفسيرهم لمخلوق. فأولا لا يوجد استقلال عقلي لإثبات الصفات، بل لو لم تثبت من طريق الكتاب ولو لم تثبت من طريق السنة، يعني لو لم تثبت من طريق الأدلة السمعية، لما كانت الضرورة العقلية قادرة على أن تثبت ذلك. وإنما أثبتناها عن طريق السمع، فإذا أثبتناها عن طريق السمع وأن الضرورة أن باب الاستقلال العقلي لا يمكن إثباتها منه، فلا بد أن نؤول دليل السمع بحيث لا يتنافى مع ضرورة العقل، لا أن نرتكب هذا المذهب الغريب فنأتي بتفسير لا ندري ما هو. يعني الآن من ينظر في كتب الأشاعرة لا يخرج بمحصل عن معنى الكلام، ما هو معنى الكلام إذا لم يكن أصواتا وحروفا منتظمة، ما معناه وليس أمرا ولا ناهيا، ما هو معناه، أصلا فاقد المعنى، بل هم يجهلون ما يريدون إثباته، يعني يثبتون أمرا مجهولا عندهم. فلماذا؟ فإذا أن إذا قلنا بأن أن المتكلم هو من أوجد الكلام لا من قام به الكلام، استرحنا من محاولة إيجاد أو التكلم أو إثبات شيء لا نعرف معناه، ونقول أن كلام الله سبحانه وتعالى أيضا يتكون من الحروف والأصوات المنتظمة المفهمة، وأن فيها الأمر وفيها النهي وفيها الخبر وفيها غير ذلك من سائر أصناف الكلام، ولا ينافي ذلك نسبته إليه سبحانه وتعالى. ومعنى أنه متكلم أنه فعل الكلام لا قام به الكلام، والدليل على ذلك أنه أمر ممكن والله تعالى قادر على كل الممكنات، يعني أن فعل الكلام أمر ممكن، وإذا كان أمرا ممكنا فالله سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات. ما نقدر نثبتها ولا نقول ما نقدر نثبتها ولا نقول للتعالى نحتاج والله ما نحتاج. نقص وش؟ نقص في العقل البشري. يعني عجزة انت دليل على ان الله سبحانه عند نقص، دليل على ان العقل البشري لا يزال عند نقص.
بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الشيء لا يمكن.
انت عجزت عن وصفه. ليش الأشاعرة ما استعرفتهم بالحق؟ لا لا لا، جميع علماء الكلام كذي. نعم هي كانت، فإذا كان لكن في مثلا لكن يلزم دائما أن ننفي جهة النقص عن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكلام. ها لا، نحن مضطرين لإثبات التكلم إلى الله، لأن نحن لو تركنا وقلنا ما نقدر ننفي النقص فيها عن الله سبحانه وتعالى، وإنما لما ورد بها السمع اضطررنا للإذعان بها واعتقادها، ولكن اضطررنا إلى تأويل، إلى التأويل حتى لا يقع التعارض بين ضرورة العقل وما ثبت بالسمع. ومعنى أنه متكلم أنه فعل الكلام لا قام به الكلام، والدليل على ذلك أنه أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. وأما ما ذكروه فممنوع، وسند المنع من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلما، وهو باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل به الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا كان الصدى غير متكلم مع أنه أصوات وحروف. وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني، وإنما نسبوه للجني باعتبار أنه فاعل الكلام في نظرهم لا باعتبار أن الكلام قد قام به. وطبعا هذه النسبة اللغوية صحيحة، فإذا يكون المتكلم لغتان هو من فعل الكلام لا من قام به الكلام. علة مادية للكلام لا أنه علة فاعلية للكلام. الوجه الثاني إن الكلام إما معنى وقد بان بطلان، إذا كان لأنهم قالوا كما ذكرنا بأن كلامه تعالى ليس أمرا ولا نهيا، وإنما خبر، والخبر وهذا التصور بهذه الطريقة التي عندنا يستحيل على الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يعود إلى العلم ويكون كلام الله هو علمه. وطبعا نحن إذن في غنى عن إثبات الكلام لا بعد أن أثبتنا العلم إذا كان بهذا، فإذا جعل الكلام مجرد معنان لا حرف فيه ولا صوت باطل، لأنه عندئذ لا يفرق بينه وبين العلم بشيء، أو الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما بذاته، وإلا لكان ذا حاسة بتوقف وجودهما على وجود آلتيهما ضرورة.